رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقصتنا في هذه الليلة عن شيء حدث بين إخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على شيء حدث بين العمرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة يرويها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه، فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء: ونحن عنده. وفي رواية: أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. ثم إن عمر ندم على ما كان منه، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجتى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ فما أوذي بعدها. هذا الحديث فيه وقوع شيء من الخلاف كما يقع بين البشر، بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فأخطأ أبو بكر في حق عمر، ثم ندم أبو بكر فأراد أن يستسمح من عمر فتأبى عليه، فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حافرا ثوبه عن ركبتيه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة قال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في غمرة الخصومة، وقيل سبق بالخير. فسلم أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وقص عليه القصة، وقال: كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، محاورة، مراجعة، مقاولة، معاتبة، فأسرعت إليه، أي فأغضبته، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه مغضبا، فاتبعه أبو بكر. قال أبو بكر: ثم ندمت على ما كان، فسألته أن يغفر لي، أي أن يستغفر لي، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهي فأبى علي. وفي رواية: فتبعته إلى البقيع حتى خرج من داره وتحرز مني بداره، فاعتذر أبو بكر إلى عمر فلم يقبل منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. فعاد هذه الكلمة ثلاث مرات. ثم إن عمر ندم فذهب إلى بيت أبي بكر الصديق لكي يصافيه ويعتذر منه، فسأل عنه فقالوا خرج من المنزل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجده عنده، فلما سلم عمر وجلس جعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني تذهب نظارته من الغضب، تذهب نظارته من الغضب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض جميلا كأن القمر يجري في وجهه صلى الله عليه وسلم، فجعل وجهه يحمر من الغضب، جعل وجهه يحمر من الغضب، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فجلس عمر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، فما خير حياتي وأنت معرض عني، فما خير حياتي وأنت معرض عني، أي خير لي في هذه الدنيا في هذه الحياة إذا كنت معرضا عني؟ فقال: أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه، يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل. فقال: والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له، وما خلق الله من أحد أحب إلي منه بعدك، وما خلق الله من أحد أحب إلي منه بعدك. فقال أبو بكر: وأنا والذي بعثك بالحق كذلك. ولما تمعر النبي صلى الله عليه وسلم أشفق أبو بكر أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر ما يكره، فجثى أبو بكر أي برك على ركبتيه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أنا كنت أظلم. قال ذلك لأنه كان هو البادئ. جعل أبو بكر يعترف يعتذر حتى لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه على عمر. يقول أبو بكر: أنا كنت أظلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الصديق وقال وأخبرهم بأن الله بعثه، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله. الواساني من المواساة، وصاحب المال يجعل يده ويد صاحبه في ماله سواء، ولهذا سميت مواساة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركون لصاحبي، تاركون لصاحبي، في رواية تاركون، وجزم بعضهم بأن خطأ، ووجه بعضهم لوجه من وجوه اللغة لبعض الوجوه في اللغة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركون لصاحبي، فهل أنتم تاركون لصاحبي، فما أوذي بعدها، فما أوذي بعدها. هذه الحادثة يؤخذ منها فوائد متعددة. فمن هذه الفوائد: أولا، فضل الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو السابق إلى الإسلام، وأكثر من نفع الدعوة الصديق رضي الله عنه أكثر الصحابة نفعا للدعوة على الإطلاق، واسى النبي صلى الله عليه وسلم بأهله بماله لنفسه، ولما جعل الكافر يخنق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يذب عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهو الذي دفع ماله كله في سبيل الله، وهو الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهو الذي كان يبذل ماله للمسلمين، وكان يدعو إلى الله، وأسلم على يدي عدد من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الوزير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب الرأي الأعظم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خليفته من بعده، وهو الذي تصدى للمرتدين لما غمي الأمر على عدد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقام بالأمر، وهو الذي وقف ذلك الموقف المشهود، وكان أفقه الصحابة لما مات عليه الصلاة والسلام واضطرب الأمر تلا عليهم قول الله إنك ميت وإنهم ميتون، فكأن الناس سمعوها أول مرة، لأول مرة يسمعون الآية يظنونها نزلت الآن، تلا عليهم الآية فعلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام حقا مات، وهو الذي قال في ذلك الموقف العظيم والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه، فلما رأى عمر إصرار أبي بكر علم الله علم أنه هو الحق، شرح الله صدر أبي بكر الحق، وهو الذي أنقذ المسلمين في سقيفة الساعدة من التفرق، سقيفة بني ساعدة من التفرق رضي الله عنه، وهو الذي استتب بسببه الأمر في الجزيرة لما كفر العرب أجمعون إلا أهل المدينة ومكة وأجزاء قليلة جدا، طائفة قليلة من العرب، وبدأ في عهده التجهيز لغزو فارس والروم. هذا الصديق هو أحب الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبنته أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدث بينه وبين أبي بكر أبي عمر هذه الخصومة. الفائدة الأولى فضل الصديق ومكانته في الإسلام، والفائدة الثانية أن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه، وينبغي أن يحفظ له حقه، وأن الشخص الفاضل له مكانة، ينبغي أن يكون له مكانة في المجتمع ولا يرد عليه ولا يمنع طلبه، وإنما يعطى حقه ويلبى طلبه لفضله ومكانته. وثالثا جواز مدح المرء في وجهه إذا أمنت الفتنة، فإن الأصل عدم جواز مدح المرء في وجهه، ولكن إذا أمنت الفتنة جاز ذلك، كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في محضر من الصحابة لما علم الله أن أبا بكر من الأتقياء الذين لا يغترون بالمدح، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الوحي الذي يوحى إليه المؤيد من ربه مدح الصديق في حضرة الصحابة، فإذا أمن الافتتان والاغترار على بالشخص وعلى الشخص جاز مدحون المصلحة كتبيان فضله حتى لا يعتدى عليه. وثالثا أن الغضب يحمل الإنسان على ارتكاب خلاف الأولى، على ارتكاب خلاف الأولى وترك الأفضل أو ترك ما ينبغي أن يكون في ذلك الموقف، لكن الغضب يصرف الإنسان عن الرؤية الصحيحة بسبب الغضب لا يرى أو لا يتخذ الموقف الصحيح. والرابع أن الفاضل في الدين يسرع الرجوع، فإن الناس يخطئون والصحابة بشر يخطئون، ولكن ما هو الفرق بيننا وبين الصحابة؟ الصحابة طبعا أقل أخطاء منا بكثير، لكن أيضا إذا أخطأوا سرعان ما يرجعون، رجعين إلى الصواب رضي الله تعالى عنه، رجعين إلى الحق. المشكلة حصلت بين أبو بكر وعمر، بسرعة رجع أبو بكر بسرعة رجع عمر، ندم أبو بكر ليس بعدها بساعات طويلة أو أيام أو شهور، ندم ندم مباشرة، فرجع مباشرة إلى بيت عمر. ولما أخطأ عمر ولم يقبل اعتذار أبي بكر ندم عمر بسرعة وذهب إلى بيت الصديق، وهذه السرعة العجيبة في الرجوع إلى الحق هي التي ميزت أولئك القوم حتى صاروا أفضل الأمة، واختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه والجهاد مع محمد صلى الله عليه وسلم ومعايشة التنزيل ومعايشة نزول الوحي، فهم أنصاره ووزراؤه رضي الله تعالى عنه، وهم أفقه الأمة وأعلمها بالحلال والحرام وأبرها قلوبا رضي الله تعالى عنه، ولا يظلمهم إلا منافق ولا يسبهم إلا ملعون. في أبي بكر وعمر ينطبق قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هؤلاء المتقين إذا مسهم طائف من الشيطان، غضب، خصومة، سوء تفاهم، سرعان ما يرجعون، تذكروا فجأة مباشرة يتذكر، تذكروا فإذا هم مبصرون. ورجوعهم سرعة رجوعهم إلى الحق هذا من مناقبهم وفضائلهم رضي الله تعالى عنه. الصحابة بشر يخطئون، وهل هناك أعظم من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك حصل منهم ما يحصل من البشر من سوء التفاهم، حصل بينهم ما يحدث بين بعض الناس من الخصومة، مراجعة، مقاولة، محاورة، أخطأ صار فيها تجاوز في الحديث. لا، بشر ليسوا ملائكة، هم بشر يخطئون، يقع منهم الخطأ، لكن رجعين للحق. هذه الميزة العظيمة التي عندهم، خيئتهم سريعة، رجوعهم إلى الحق سريع. هذه الخامسة. والسادسة: استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم، فإن الإنسان إذا ظلم أخاه، تعدى عليه، أساء إليه، أخطأ في حقه، فإن المندوب له أن يأتيه ويطلب منه أن يستغفر له وأن يتحلل من هذا المظلوم، ويقول له: سامحني، حللني، استغفر لي، تجاوز عني، ونحو ذلك. من كانت له عند أخيه مظلمة، من ظلم أخاه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ولكن بالحسنات والسيئات. وسابعا: أن الإنسان إذا غضب على صاحبه ربما نسبه، ربما لم يذكر اسمه مباشرة وإنما نسبه إلى أبيه أو جده، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. والفائدة الثامنة: أن الركبة ليست بعورة، أن الركبة ليست بعورة، لأن أبا بكر جاء وقد حسر عن ركبتيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. والفائدة الثامنة: أن الإنسان لا ينبغي له أن يرجع اعتذار من اعتذر إليه، وأن يغلق الباب في وجهه، أو يرفض القبول الاعتذار. وهذا يفعله عدد من الناس من فجورهم في الخصومة، تراهم لا يقبلون الاعتذار ولا يرجعون، ويقول سنوات لا يقبلون الاعتذار، سنوات كل ما حاول فيه الشخص أن يعتذر إليهم ما قبلوه سنوات حتى الموت، ربما إلى الممات لا يقبلون المعذرة ولا يسامحون. ليست هذه من شيم المؤمنين ولا من أخلاق المتقين، هذه من صفات المعاندين الذين ركب الشيطان في رؤوسهم فنفخهم فجعلوا يرفضون الاعتذارات ويرفضون العودة والقبول. ومن شيم المؤمن أن يكون هينا لينا يقبل اعتذار أخيه. والفائدة التاسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالتوسم حال أصحابه، فبمجرد ما رأى أبا بكر قال ها أما صاحبكم هذا فقد غامر، فعرف ما به وحاله من هيئته وشكله ومنظره وطريقة تشميره عن ثيابه. عرف أن أبا بكر قد دخل في خصومة قبل أن يتكلم أبو بكر رضي الله عنه. وفي هذه القصة كذلك الفائدة العاشرة أن الإنسان إذا أراد أن يستسمح من آخر يأتيه في بيته. فأبو بكر لما أخطأ في حق عمر جاء إلى بيت عمر، لحقه إلى بيته. عمر لما ندم جاء إلى أبو بكر في بيته، لأن الإتيان إلى البيت فيه مزيد من تطيب الخاطر، وكذلك فيه إظهار الكرامة لصاحب المخطأ عليه لأنه يأتيه في بيته، وكذلك فيه مزيد من الاعتناء بالاعتذار لأنه ليس في الشارع أو بالهاتف أو يرسل له رسالة أو يوكل واحد يقول اعتذر لي من فلان، وإنما يأتيه في بيته. فإتيانه في بيته فيه مزيد من الاعتناء بالاعتذار، وهذا ما ينبغي أن يفعل عند حدوث الأخطاء. وكذلك فائدة الحادي عشرة في هذه القصة أن الإنسان إذا حدثت بينه وبين أخيه مشكلة لم يستطع أن يحلها فإن عليه أن يلجأ لأهل العلم وأن يقص القصة دون زيادة ولا نقصان. فإن أبا بكر لما أيس من مسامحة عمر له جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر حتى يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بالتدخل والمصالحة مثلا، أو بيان الحق في المسألة أو الحكم ونحو ذلك. والفائدة الثانية عشرة تواضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جعل يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم، ولم يشأ أن يسكت حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقع مثلا يشتد على عمر أكثر. لا، لم يكن يسر أبا بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يشتد على عمر أبدا، وإنما كان أبو بكر يريد سرعة لملمة الموضوع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشتد على عمر ولا يعنف عمر بمزيد من التعنيف، ولذلك تدخل أبو بكر ولم يدع النبي عليه الصلاة والسلام يكمل الاشتداد على عمر، وجعل يعترف ويقول أنا كنت أظلم حتى رأفة بأخيه عمر ورحمة لأخيه عمر وإنقاذا لأخيه عمر من الموقف الحرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وليس كلامه ككلام غيره، وبحضرة الصحابة الآخرين موقف صعب على عمر. فلم يقل أبو بكر دعه يلقن درسا لا ينساه، ولأدع عمر يقف هذا الموقف المحرج حتى يتعلم مرة ثانية أن لا يسيء إليه ونحو ذلك، كما يقع من ربما يقع من بعضنا في مثل هذا الموقف. أبدا، الصديق أرفع درجة من ذلك، يتدخل لإنقاذ أخيه وصاحبه عمر من الموقف المحرج. والفائدة الرابعة عشرة أن الفاضل ينبغي أن لا يؤذى ويحفظ حقه وأن يندب إلى ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم تاركون لصاحبي. ينبغي أن يشهر بين الناس ويعلم بين الناس ترك فلان من الأذى إذا كان له سابقة وفضل، أن ينوه بسابقته وفضله حتى يترك الناس إذاءه، حتى يعرفوا مقداره، حتى يعرفوا مقداره، حتى يكفوا شرهم عنه، حتى يوقروه، حتى يعرفوا حقه وقيمته وقدره. فقال عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذب، وقال وكن صدقت ووساني بنفسي ومالي، فهل أنتم تاركوني لصاحبي؟ هل أنتم تاركوني لصاحبي؟ فنوه من فضله وقيمته ومنزلته حتى لا يعتدى عليه. وكذلك في هذا الحديث الفائدة الخامسة عشرة، أن الإنسان المخطئ إذا عليه أن يخشى على نفسه من العقوبة. ولذلك عمر رضي الله عنه جاء جلس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عن شماله، ثم بين يديه، ثم قال: يا رسول الله، فما خير حياتي وأنت معرض عني؟ يعني هذه كلمة بالغة في الرقة، يعني يقول: وإذا أنت غضبت علي أنا، ما خير العيش لي بعد ذلك؟ إذا غضبت ما خير العيش لي مع غضبك؟ ما يمكن أن يطيب لي عيش وأنت علي غضبان. ففيه استرضاء، فائدة السادسة عشرة، استرضاء العالم والقدوة والكبير، استرضاؤه إذا غضب، والمسارعة إلى التخفيف من غلواء غضبه، والمبادرة إلى الاعتذار والرجوع. والفائدة السابعة عشرة الإعلان بالرجوع عن الخطأ، أن بعض الناس ربما لا يقوى على الإعلان بالرجوع عن الخطأ، وإنما يريد أن يعتذر سرا، ما ليس أمام الناس يعتذر. ولكن أبو بكر يقول: أنا كنت أظلم أمام الجميع، وعمر جاء يعتذر النبي عليه الصلاة والسلام أمام الجميع، فلم يكن ليمنعهم عن إظهار الاعتذار أن يكون بعض الناس حاضرين ويقولون: نحفظ ماء وجهنا بأن نأخذ النبي عليه الصلاة والسلام على جنب ونسلمه ونعتذر له. وإنما ما عندهم مانع أن يعتذر الإنسان، يعترف بخطئه أمام الآخرين، اعتراف بالخطأ أمام الآخرين، ولم ينقص قدرهم رضي الله عنه. وهذه فائدة الثامنة عشرة، أن أفضل رجلين في الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما غض من قدرهما ولا نقص من قيمتهما، أنهما أخطأ وأنهما رجع، أنهما أخطأ وإجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت القصة، والقصة في صحيح البخاري وأبي يعلى وغيرهم من المصنفين قصة موجودة، ومع ذلك نحن لا نجد في أنفسنا أبدا لا حرجا ولا غضبا ولا شيئا على الصديق وصاحبه أبدا، بل نجد كامل المحبة لهما، لأن خطأهما فائدة. الحقيقة أن خطأ مثل هؤلاء فائدة لنا، خطأهم فائدة، يعني من بركتهم أن أخطاءهم فائدة، أخطاءهم فيها فائدة، وتعلمنا، يتعلم المرء أشياء كثيرة مما ينبغي أن يكون عليه الموقف. الفائدة الثالثة عشرة، أهمية تقديم المال والدعم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا قدم المال والنفس للدعوة إلى الله فإن ذلك مما يرفع قدره ومنزلته، ويستوجب صيانة حرمته والكف عن إذائه، لأن التقديم في سبيل الدعوة الحقيقة عبادة عظيمة، لأن النفع متعدي، ونشر الخير إلى الآخرين، ونشر العلم إلى الآخرين، الهداية إلى الآخرين، التسبب في إنقاذ ناس من النار ومن الكفر. ولذلك الصديق من أسباب علو منزلته قال: وواساني بنفسه وماله، صدق وقال صدق وواساني بنفسه وماله. فإذا تصديق أبي بكر للداعية الأول من صلى الله عليه وسلم، مواساته بالنفس، عرض نفسه الخطر وخر الصديق في عدد من المواضع من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وواساه كذلك لماله، واساه لماله. فتقديم للدعوة، تقديم النفس والمال، تقديم الوقت، تقديم الجهد، تقديم التضحية لا شك أنه إن لها فضل عظيم، لأن الدعوة مجال لهداية الناس ونشر النور إلى الآخرين. الفائدة 20 أن الإنسان كلما كانت سابقته أقدم في الدعوة وتقديمه أبكر من غيره كلما كان أفضل. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. يعني الذي أنفق في عصر، في وقت غربة الدين، في وقت ضعف المسلمين في المرحلة المكية، الذي أنفق في وقت الاضطهاد، الذي أنفق في وقت الحاجة الماسة لما ما كان الناس يجدون شيئا، لما كان المسلمون في غاية الشدة والعسر، هذا لا شك أن بذله أكثر أجرا من غيره، من بذل في وقت الرخاء أو وقت السعة. وقت السعة. ولذلك فإن المبادرة كلما أمكن الإنسان أن يبكر في تقديم بالتقديم والعطاء للدعوة في سبيل الله يكون أجره أكبر، لا شك في ذلك. كلما كان العطاء في وقت شدة ووقت مبكر يكون أفضل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل، وكلهم لهم أجر وكلا وعد الله الحسنى. نختم الفوائد بقصة مشابهة حصلت مع أبي بكر رضي الله عنه، فيها شيء مما يجب أن يكون أيضا في الخصومة بين الإخوان. الخصومة بين الإخوان، هذه القصة سندها جيد، يرويها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن ربيعة الأسلمي قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يتحدث؟ ربيعة الأسلمي، ربيعة الأسلمي. فقال: يا ربيعة، ألا تزوج؟ يا ربيعة، ألا تزوج؟ قلت: والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج. عرض عليه الزواج لما في الزواج من صيانة العرض والدين. قال: يا رسول الله ما أريد أن أتزوج. ليش؟ سبب: ما عندي ما يقيم المرأة، نفقة ما عندي، وما أحب أن يشغلني عنك شيء، أخشى أن الزوجة تشغلني عنك وعن خدمتك يا رسول الله. يريد أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ويوقف نفسه عليه، فأعرض عنه، ترك دعوته للزواج. فخدمته ما خدمته، ثم قال لي الثانية بعد مدة: يا ربيعة، ألا تزوج؟ فقلت: ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء، فأعرض عني. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة أعلم مني. يعني أنا الآن راغب عن الزواج من أجل الأجر في خدمته عليه الصلاة والسلام، لكن هو الذي أشار عليه بالزواج، معناها الزواج فيه أجر أكثر من أن أترك الزواج لخدمته. والله لئن قال تزوج لأقولن نعم يا رسول الله، مري بما شئت. قال: فقال: يا ربيعة، المرة الثالثة: ألا تزوج؟ فقلت: بلى، مرني بما شئت. قال: انطلق إلى آل فلان حي من الأنصار، وكان فيهم تراخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانوا يواظبون على حضور مجالسه عليه الصلاة والسلام لأجل مشاغلهم الضرورية من كسب العيش وغيره، هذا معنى تراخي عن النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق ربيعة إليهم فقال فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة لامرأة منهم. أرسلوا على قوم معينين إلى امرأة على امرأة معينة، فذهبت فقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة، فقالوا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته، يعني حاجة مقضية، فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة، وما سألوني البينة، ما سألوا عني ولا استوضحوا عن خبري ولا عن أخلاقي وديني، ما سألوا عني. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا، فقال لي ما لك يا ربيعة؟ فقلت يا رسول الله أتيت قوما كراما فزوجوني وأكرموني وألطفوني وما سألوني بينة، لأنهم وثقوا، ما دام من عند النبي عليه الصلاة والسلام يسألوا عن أي شيء ما يحتاج سؤال، وما سألوني بينة وليس عندي صداق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة الأسلمي اجمعوا له وزن نواة من ذهب. قال فجمعوا لي وزن نواة من ذهب، فأخذت ما جمعوا لي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب بهذا إليهم فقل هذا صداقها. فأتيتهم فقلت هذا صداقها، هذا المهر، فرضوه وقبلوه وقالوا كثير طيب. قال من هذول أهل المغالاة المور الآن، جماعة 50 و100 ألف و200 ألف، فرضوه وقبلوه وقالوا كثير طيب. قال ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، فقال يا ربيعة ما لك حزين؟ فقلت يا رسول الله ما رأيت قوما أكرم منهم، رضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا كثيرا طيبا وليس عندي ما أولم. انحلت مشكلة عقدنا والبنت وجدناها والمهر وديناه، باقي الوليمة. قال يا بريدة اجمعوا له شاة. شوف كيف تنحل المشاكل في العهد النبوي، المشكلات سريعة في الحل، ما في مشكلة تجلس سنة وسنتين سنوات الواحد ما يجد يتزوج، سرعة يا فلان اجمعوا جمعوا سرعة، القضية الحلول جاهزة للمشكلات والأمور ميسرة وبسيطة، تمشي الأمور على السعة، المهم أن يحصل العفاف والزواج. قال فجمعوا لي كبشا عظيما، يعني ما يكفي لشراء كبش كبير سمين، فجمعوا لي كبشا عظيما سمينا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى عائشة فقل لها فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام. المكتل زنبيل وعاء يسع 15 صاعا، فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام. قال فأتيتها فقلت لها ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هذا المكتل فيه 9 آصع شعير، 9 صاع، آصع جمع صاع، في جمع صاع، ويجمع أيضا على أصوع وصيعان، 9 آصع شعير. لا والله إن أصبح لنا طعام غيره، لا والله ما عندنا طعام غير هذا الذي طلبه النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتيه به، ما عندنا غير طعام، كل الموجود 9 أصواع من الشعير، هذا كل اللي في مطبخ عائشة إذا كان عندها مطبخ، هي غرفة حجرة عائشة ما في إلا 9 أصواع من هذا الشعير، خذه. يعني هو لما ما عنده غيره بخلت به؟ لا، زوجها أمر خذه فأخذته، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ما قالت عائشة، فقال اذهب بهذا إليهم فقل ليصبح هذا عندكم خبزا. فذهبت إليهم أهل العروس، وذهبت بالكبش ومعي أناس من أسلم، فقال ليصبح هذا عندكم خبزا وهذا طبيخة. أنا جبت لكم المواد الخام وأنتم عليكم الصناعة. لأهل العروس هذا سووه اخبزوه الشعير، وهذا الكبش اذبحوه واطبخوه. فقالوا أما الخبز فسنكفيكموه، وأما الكبش فكفونا أنتم. وأخذ ناس من جماعة من بني أسلم وقالوا الخبز مقدور عليه عندنا في من يخبز، وأما الكبش عليكم. فأخذنا الكبشة. شوف سبحان الله، مسألة غاية الثلاثة والسهولة، ما في اعتراضات، لا ما أنتم لا نحن ونحن وأنتم وعلينا وعليكم. واحد من الإخوان يقول لي، يقول يعني لما جينا نتناقش في موضوع زواج البنت، يعني لما جلسنا مع الرجل وأبيه الزوج كان نقاش عجيب، الشروط والنقاش والأشياء. قال حتى أن أبوه قال البنت على مين؟ أي والله يقول البنت على مين؟ هذه وقفت يعني حتى البنت على مين؟ قال البنت على مين؟ قال كنا علينا البنت. قال إيه، لابد كل شيء يكون واضح. أما الخبز فسنكفيكموه، وأما الكبش فاكفونا أنتم. فأخذنا الكبشة أنا وأناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه، فأصبح عندنا في الصباح خبز ولحم. فأولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الآن القصة هذه ما علاقتها بموضوع الأصلي، وكيف أدخلناها في الموضوع الآن؟ الموضوع الأصلي إذا صار في خطأ وكيف يعني يتدارس الخطأ، وما هو الصحيح في الاعتذار، والإنسان أساء إلى الآخر، وقصة الصديق رضي الله عنه، ما العلاقة يا جماعة؟ إيش العلاقة؟ نعم ما خلصنا. طيب ما خلصنا جيد، هذا من الواحد. طيب فأولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أي ربيعة الأسلمي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا. بعد الزواج جاء الخير، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا، وأعطاني أبو بكر أرضا، أعطاني أرضا وأعطاني أبو بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عرق نخلة. وجاءت الدنيا، هو المشكلة إذا جاءت الدنيا. وجاءت الدنيا فاختلفنا في عرق نخلة، يبدو أن بعض النساخ أو بعض الشراح قال أن كلمة أعطاني خطأ من خطأ النساخ، وأن الصحيح أعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا. وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، فقلت أنا، يقول ربيع الأسلمي، هي في حدي. وقال أبو بكر هي في حدي. جاءت الدنيا، وكل واحد يقول عن النخلة أنها في حد، ومعنى الحد ما هو؟ الحاجز بين الشيئين، فكل واحد يظن أن النخلة في أرضه المملوكة. فكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال أبو بكر كلمة كرهها وندم أثناء المحاورة، فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. فالآن أبو بكر رضي الله عنه قال كلمة في الحوار غليظة وندم مباشرة الندم. هو هذا العظمة في هذا في هذه الشخصية المباركة أنه ندم فورا على الكلمة. والآن طيب الكلمة خرجت يعني سحب الكلمة ما عاد ممكنا الكلمة خرجت ما هو الحل؟ قال أبو بكر فقال لي يا ربيعة قال أبو بكر يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. يقول لابد أنك تقول لي نفس الكلمة ترد بها عليك. مثلا لو قلت يا غبي لابد تقول لي يا غبي حتى تصير قصاص واحدة بواحدة. لو قلت يا طماع لازم تقول لي يا طماع تصير واحدة بواحدة. أبو بكر يصر الآن على القصاص لأن القصاص في الدنيا أهون من القصاص الآخر حتى تكون قصاصا. قال قلت لا أفعل. فقال أبو بكر لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتكيك. فقلت ما أنا بفاعل. قال ورفض الأرض. شوف سبحان الله أبو بكر رفض خلاص ترك النخلة وقال خذ النخلة وخذ ترك الأرض وترك الأرض التي فيها العرق المتنازع عليه تركها لربيعة تكرما تكرما منه الصديق ترك له الأرض. وبقيت الكلمة الكلمة يعني عنده الأرض الآن ما هي مشكلة المشكلة الآن في الكلمة الأرض تركها له. وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت أتلوه يعني أتبعه. فجاء ناس من أسلم من قبيلة ربيعة هذا ربيعة الأسلمي بريدة الأسلمي فقالوا لي لما علموا القصة رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليك رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال. يشتكيك على إيش إذا هو المخطئ؟ هذا يقول من جماعة الرجل وقبيلته الأسلميون. فقلت أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق هذا ثاني اثنين وهذا ذو شيبة المسلمين إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله عز وجل لغضبهما فيهلك ربيعة. هذا التسلسل عنده. قالوا ما تأمرون؟ قال ارجعوا ارجعوا. جاءوا لينصروا صاحبه قال ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته وحدي ما بدون جماعة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصديق فحدثه الحديث كما كان فرفع إلي رأسه صلى الله عليه وسلم فقال لي يا ربيعة ما لك وللصديق ما لك وللصديق. قلت يا رسول الله كان كذا كان كذا. قال لي كلمة كرهها فقال لي قل كما قلت حتى يكون قصاصا فأبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فلا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت غفر الله لك يا أبا بكر فولى أبو بكر رضي الله عنه وعليك. انتهت القصة. فنقول الآن التشابه بين القصتين أيضا أنه حصل شيء من سوء التفاهم بين أبو بكر رضي الله عنه وبين ربيعة الأسلمي. سرعة السرعة العجيبة في رجوع أبو بكر الصديق والاعتذار والتنازل عن الأرض أصلا ترك الأرض واعتذر. ثم أن ربيعة رضي الله عنه يعني يعرف قدر الصديق ولذلك قال أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق هذا ثاني اثنين وهذا ذو شيبة المسلمين هذا شيبتنا هذا كبيرنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لو غضب يمكن يغضب الله علينا بغضبه، من غضب غضب النبي صلى الله عليه وسلم يغضب الله علينا. كذلك فإن ربيعة لم يرد أن يتكلم على الصديق لأنه يعرف أن الصديق مقامه عظيم، كيف يرد عليه؟ استعظم أن يرد عليه، هو ما رفض أن يرد لأجل إحراج الصديق، ولكن هو قدر الصديق عنده عظيم، كيف يرد عليه؟ كيف يقتص من الصديق؟ وفي مثل هذه الحالة ما هو الحل؟ الحل أن يقول المخطئ عليه للمخطئ غفر الله لك. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما علمه لربيعة، قال لا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر، فقلت غفر الله لك يا بكر. وفي تأثر الصديق رضي الله عنه كيف ولا وهو يبكي. القصة هذه وحدها تحتاج أن يؤخذ منها فوائد، ولكن لا يريد أن يطول الوقت أكثر من هذا. القصة فيها فوائد كثيرة في مسألة تيسير الزواج والمهور وكيفية استقبال الناس لصاحب الدين إذا جاءهم يتزوج، وكيف يجمع المهر، وكيف تيسر الأمور وتنحل المشكلات بين أهل الزوجة والزوج وأهل الزوجة والشخص المتقدم، وأن يعني كيف أن الدنيا يمكن أن الدنيا هي سبب مشكلات بين الإخوان. هذه من أهم الفوائد، لا بأس لو ذكرناها الفائدة هذه. قال ربيعة كلمة عظيمة، قال وجاءت الدنيا فاختلفنا في عبق نخلة طيلة ما تمشي الأمور بالأخوة ما في اختلاف. إذا جاءت الدنيا كل واحد يقول اعزل نصيبي عن نصيبك، هنا يحدث الخلاف. وجاءت الدنيا فاختلفنا في عبق نخلة فقلت أنا هي في حدي وقال أبو بكر هي في حدي. فهذه الدنيا سبب الخلاف، وهي التي تجر الخصومة ثم تجر الكلام الذي لا يليق بين الإخوان. وكيف أن الصديق أراد أن يتحلل في الدنيا قبل الآخرة، وأن الإنسان لا يستعين بقومه على الباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يعين قومه على غير الحق مثل البعير المتردي بذنبه. إذا تردى بذنبه ممكن واحد يخرجه؟ تردى في بئر ما ممكن واحد يحوم؟ لا يمكن، ولذلك يدفعونه إلى الهلاك دفعا، ورجوعه صعب. إذا قام قومه معه بالباطل فإن رجوعه صعب. فهذه قصة على أي حال، قصة الصديق رضي الله عنه في المرتين، وتبين أشياء كثيرة من حقوق الأخوة، ماذا يجب أن يكون عليه حال بين الإخوة، وأن الخلاف بينهم لا يمكن منعه بالكلية، لكن إذا حصل ما هو الموقف الصحيح، كيف تعالج الأمور. طيب، هل الحج يغفر الغيبة والنميمة والحنث اليمين؟ أما الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، وأما حقوق البشر فلا بد من إرجاعها والتحلل منها، وأما بقية الأشياء فنعم يمكن أن تغفر بالحج كلها. مرض قريب لي فأدخل المستشفى ولم يكن لديه ما يسد به نفقات العلاج، فهل يجوز أن يكون ذلك من الزكاة؟ نعم، إذا كان لا يقدر على العلاج وهو محتاج يعطى من الزكاة. إعطاء الخادمة الزكاة، لا يجوز إنسان أن يستفيد من الزكاة بشيء، ولا أن يرغب الخادمة بالبقاء أو أن يجعل الزكاة وسيلة لتحسين خدمتها مثلا، ولذلك لا يعطيهم من الزكاة. وهذا هو رأي الشيخ عبد العزيز حفظه الله. يقول السؤال: جئت إلى الظهران للدراسة لمدة سنة وأعود يوم الأربعاء إلى الجمعة من كل أسبوع إلى مدينة جدة، فإذا أردت العمرة هل يكون الإحرام من جدة أو من الظهران؟ إذا كان لك بيت أنت في جدة، لك بيت أنت فيجوز لك أن تحرم من جدة من بيتك لأنك من أهل جدة، فيكون لك بيت هنا وبيت في جدة، حجرة هنا وبيت في جدة. وإذا لم يكن لديك بيت في جدة فإنها كتحرم من مكان الذي يحرم منه أهل المنطقة هنا. إذا كان صديقك يبتعد عنك ولا يقوم بواجب الصداقة وهو قام بالخصومة هل أفارقه؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فأنت عليه أن تلقاه وتسلم عليه، تعطيه الحقوق العامة على الأقل، إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجب، إذا استنصحك فانصح، إذا عطس فشمس، إذا مرض فعد، إذا مات فاتبع، هذه الأشياء يعني تتبعه، هذه الحقوق العامة تعطيها إياه. ثم بعدك إذا صدك فأنت ليس عليك إثم، وإذا لم يرد عليك، إذا ما تسلم عليه ما رد عليك، رد عليك من هو خير منه وأطيب منهم الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح. هل يجوز الاعتذار بالهاتف أو الرسالة؟ الجواب نعم لا شك في ذلك، لكن ما هو الأولى؟ أن يأتيه في بيته ويعتذر إليه، لكن قد يكون ذاك في بلد بعيد، أو الإنسان لبعض الحساسيات والإحراجات يريد أن يتلافى المواجهة بالرسالة لا بأس. ميدالية المفاتيح المطلية بالذهب لا تستعمل، المطلي بالذهب للرجال لا يستعملونه. ما حكم الهدايا التي تقدم من المرابين؟ إذا كانت أموال ربوية فلا تقبل، لا تقبل. يمكن أن توضع في مكان عام أو تعطى لفقراء أو ناس يستفيدون منها، كالمال الضائع الذي ليس له صاحب. كنت على سفر فنويت الإفطار ولكني لم أفطر. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يفطر بالنية، لمجرد أن نوى الإفطار يفطر، وقال بعضهم لا يفطر إلا إذا تعاطى مفطرا كالأكل أو الشرب أو الجماع، وهذا هو الراجح إن شاء الله، ولكن الأحوط أن يقضي خروجا من خلاف أهله. شربت ماء بعدما بدأ الأذان، أذان الفجر، فينبغي على الإنسان إذا أذن أن يمتنع عن الطعام والشراب، ولكن مثل هذا الذي أكل أو شرب أثناء الأذان لا يؤمر بالقضاء إلا إذا كان الأذان على الفجر، طلوع الفجر الصادق حقيقة يراه أمامه، عند ذلك يكون قد أكل في نهار رمضان وشرب، فيؤمر بالقضاء والتوبة. هل يجب على المرأة أن تغطي شعرها أثناء إقامة حلقة القرآن في البيت؟ الجواب لا، يجوز أن تقرأ وهي كاشفة الشعر. ماذا نفعل في رجل ممن يعمل في الربا ولكنه يطلب منا ويدعونا إلى بيته، وإذا امتنعنا يحصل قطيعة رحم؟ إذن يمكن أن تذهبوا إليه ولا تطعموا عنده، أو تدعوا إلى بيتكم، أو تذهبوا بطعامكم إليه، أو إذا كان له كسب مختلط يجوز الأكل من طعامه حينئذ، أو إذا كانت زوجته موظفة والمال مشترك بينهما يؤكل من طعامهم لأن الحرام لم يتميز. حبذا لو ذكرت إخواننا في الله هنا عن حكم القدوم إلى المسجد من أكل ثوما أو بصرا أو شرب الدخان. هذا كان في أول ليلة عندما ذكرناهم كتابيا بهذه القضية، ونعيد التذكير مرة أخرى. أعطى المؤذن 100 ريال وقال اشتري سجادة للإمام والمسجد مفروش والحمد لله، والذي أعطى المال لا نعرفه حتى نرجع إليه، فماذا نفعل؟ فإذا كان لا يشرع الآن فرش السجادة على السجادة ولا وضع السجادة للإمام والمسجد مفروش وفي سجاد، فإننا نشتري به مفرشا في مسجد غير مفروش، أو نضعه في فرش مسجد آخر مثلا، أقرب شيء إلى نية المتبرع، أقرب شيء إلى نية المتبرع. إذا لم يمكن تنفيذ نية المتبرع أقرب شيء إلى نية المتبرع. أول ليلة من العشر هل هي غدا أو بعد غد؟ ما هي أول ليلة العشر؟ 20 أو 21؟
ها لا 21
هي أول ليلة. الآن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انتهت العشر الأوائل، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 انتهت العشر الأواخر، 21 22 23 وهكذا العشر الأواخر. فإذا ليلة 21 هي ليلة الأولى من الليالي العشر الأواخر، فتكون هذه السنة ليلة الخميس. ليلة الخميس. طيب ما معنى في حوبتنا؟ الحوبة الذنب العظيم، الذنب الكبير. طيب ورد في القرآن، هات الدليل. ورد في القرآن، هات الآية. إنه كان حوبا كبيرا، حوبا كبيرا.